السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعود الناس إذا انصرفوا من صلاة الفريضة في المساجد أن تسمعهم قائلين استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر ما جاء. وهذا وارد على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاة الفريضة يقول ذلك. لكن تجد البعض يقيس التراويح إذا انصرف الإمام على ذلك، فتسمعه إذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله. نقول له لا، الفرق بينهما أولا هذه فريضة، هذه ثانيا نافلة، هذا أولا. ثانيا أن النبي كان إذا انصرف من وتره كما في حديث الأسود بن سريع، كان النبي إذا انصرف من الوتر مثل صلاة التراويح يعتبر وتر، فحينئذ يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. وكان النبي يمد في الأخيرة صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. إذن بعدما تنصرف من الوتر السنة أن تقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وموعدكم الليلة كما هو الدرس السنوي، وفي رمضان يخفف منه لأجل إتاحة الفرصة لقراءة القرآن كما هو معلوم، وهدي السلف الكرام في ذلك، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عباد الله، إن سماع العلم أمر مهم عظيم. يذكر عن الحسن البصري قال لأن أجلس أتعلم بابا من العلم، شوف أتعلم باب من العلم خير من أن تكون لي، اسمع الأثر، لأن أتعلم باب من العلم، نعم، خير من أن تكون لي الدنيا بما فيها ثم أنفقها في سبيل الله. ليس فقط لك 10 مليار، الدنيا ما فيها كم تساوي؟ آلاف المليارات، آلاف مليارات، كم ملك أمريكا، ملك روسيا، ملك كندا، ملك دول الخليج، الشرق الأوسط، أندونيسيا، الصين، هذه الدنيا ما فيها كم تساوي بكنوزها وما فيها بترول والعماير وعقارات وسيارات وفرص، كل ما فيها تكون لك تنفقها في سبيل الله خير أن تجلس وتسمع العلم وتستفيد. ذلك الشيطان يصد الناس عن سماع العلم، الشيطان يصد الناس عن سماع العلم بذكر شبه لهم تمنعهم من سماع العلم، تصدهم عن سبيل الله. قال ابن القيم مثلا وهذه طريقة أعوان الشيطان، يأتون إلى معلم العلم الشياطين يعني وأعوانهم ويصدون الناس عن السماع عنهم، تارة بذكر عيب في المعلم، تارة عيب في الدرس، المهم ينصرف الناس عن سماع العلم، وهؤلاء أعوان الشيطان عياذا بالله. فعلى المسلم أن يعرف هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه، وهي إنزال العلم في القرآن والسنة، وهذا بين يديه، والعلماء لا يزالون أحياء، والكتاب لا زال بين أيدينا، فاقرأوا الكتاب وادرسوه قبل أن يرفع، فإنه في آخر الزمان يرفع القرآن، ما يبقى منه حرف واحد، فاقرأوا القرآن قبل أن يرفع، واطلب العلم عند أهله قبل أن يموتوا، فإن من علامات الساعة موت العلماء، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الزنا ويشرب الخمر. فمن علامات القيامة رفع العلم، رفع العلم كيف يكون؟ بموت العلماء، رفع العلم يكون بموت العلماء ورثة الأنبياء، نسأل الله أن يزين في قلوبنا محبة العلم، فهذا من دلائل طهارة القلب، أن يحب الإنسان العلم ويحب أهله ويكون سليم القلب على أهل العلم. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وقال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر السورة. وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا.
إذن ما هو الشاهد من كلام شيخ الإسلام بن تيمية هذا وعلاقته بهذا الكتاب في قوله تعالى: أتودون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ إذن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذن سيكون في هذه الأمة في هذا الباب من يوافق الذين خلوا من قبلنا من أهل الكتابين، ستعرض عليه الأحاديث والآيات ويسمعها ويكون مثلهم، فيقول: سمعت وعيش وعصيت، إما تعمدا وإما على التحريف بتحريف الكلم عن مواضعه. أما تحريف الكلم عن مواضعه مثل من؟ الأشاعرة، مثل الجهمية والرافضة، حرفوا الكلم عن مواضعه، فشابه من كان قبلنا. طيب، وأهل الشهوات والمجون يقولون في هذه الأمة: سمعنا وعصينا. تقول له: لا تزني، لا تتعرف على فلانة وتعشق عشق هذا المحرم، تزوج. يقول: أعرف الله حرم الزنا، لكن الله يهديني، يعني سمعنا وعصينا. إذا سيكون في هذه الأمة من إيش؟ من يتشبه بمن كان قبلنا، يسمعون ويعلمون الحق لكن يعصون. فهذا الحديث فيه انموذج لما كان عليه سلفنا من الصحابة من اتباع النصوص من غير تحريف، سبحان الله، وانقياد، حتى لو ثقل الاتباع عليهم، حتى لو ثقل يصبر ويتبعه. ثم الأمم من بعدهم كما قال الله ثلة الأولين وثلة الآخرين، يوجد فيهم إن شاء الله في هذه الأمة من مثل الصحابة يتبع النصوص، لكن قليل، لأنه قال ثلة الأولين وقليل من الآخرين، يعني الأكثر مخلطين في هذا، الحكم عندهم الهوى، يتبعون من كلام الرسول ما يفق أهواءهم. جاء مسألة أمر الرسول فيها بأمر لخير الهوى، يتأول التأويلة الفاسدة ويتهرب منها، نتخالف هوى له هوى غير هذا، فاحذر. الآن تعارض عند فلان زيارتان، زيارة أمه أو زيارة عمته، وأمه أوجبت عليه الحضور، فصار في شريعتنا حضور عند أمه إيش؟ واجب. طيب، عنده في ظنه من الإرفاه الذي سيجد عند عمته ما لجد عند أمه، ففيه يعني تقدم له أشياء عندما يحضر عندها، أشياء لذيذة، وتكلم كلام طيب وتثني عليه وتمدحه إلى آخره. يبدأ هنا التأويل الفاسد، العمة أوجب، أمي عندها فلان وفلان، هذه العمة ما عندها أحد إلى آخره. طيب في المحصلة وش يجب؟ إيش أن تذهب وتقدم على العمة، فيأتي الهواء ويمنع من النص. ثم إذا جاءت النفس الطيبة الأمارة بالخير صرعها بإيش؟ التأويلة الفاسدة، إيه؟ ما عندها أحد، هذه إلى آخر، مقطوعة من شجرة إلى آخر. فالمهم هذه الأمة يوجد فيهم من كان في الأمم السابقة يشابهونهم، إذا عصى الله يأتي بالتأويلة الفاسدة ليمرر معصيته، وربما لا يشعر إن كان قلبه فيه مرض، لا يشعر بذنبه وأنه تأول تأويل فاسد ولا يستغفر، وهذه مشكلة الهوى، يستحكم لدرجة أن يتأول التأويل الفاسد ويظنه من الدين، وهذه أقبح من المعصية. من يجيها؟ العاصي معترف المعصى، لكن هذا يستحل الذنب، يفعل كل حلال لأنه شرعا، فيكون أقبح عند الله، إيه أقبح، وهي الحيل. ولذلك جاء عند البطة بسنات حسن عن النبي: لا تحتالك اليهود على الله بأدنى الحيل، والحيل هذه كانت عند اليهود، والآن في الأمم من يقلد اليهود ولا يشعر، حتى في العوام في التصرفات اليومية عندما تناقش في مسألة خالف فيها تجد عنده فعل اليهود بالضبط، سبحان الله، من التبريرات والتأويلات الفاسدة. ثم تذكر له النص تفجعه به، يقول: يا هذا الرسول، احنا مثل الرسول، هذا تحريف الآن، لأنه الأصل التأسي بالرسول، هو ادعى خصوصية للرسول في هذا النص، ما عندك دليل على خصوصية، الأصل اتباعه، يا ليتنا في شعره في رجل الرسول، ثم يأتيك في التبريرات حتى إيش يتملص من اتباع الرسول. انظر هؤلاء كيف اتبعوا الرسول وتجردوا عن تشبه من كان قبلهم لما نصحهم الرسول لا يفعله. القصة جاءت أظن في صحيح مسلم: أنزل الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فروى مسلم في صحيحه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: لما نزلت لله ما في السماوات والأرض، الشاهد ما أين؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد، هذه كل أعمال منها ما هو مالي كالصدقة وبدني كالصيام والجهاد والصلاة، وقد يعني وقد نزلت عليك هذه الآية لا نطيقها ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر، كانوا في الاتباع من الثقل ما لم يستطيعوا أن يفهموه، شق عليهم كيف يتبعون النص الذي يأمرهم بأن يحذروا ما تتحرك به النفوس من خواطر، هذا لا يمكن في نظرهم. فقال: ما نطيق هذا رسول الله. قال الآن يعني بما أنكم قلتوا كلمة لا نطيق إذا لن نفعل يعني، فحينئذ ستتشبه بمن كان قبلكم فإنهم كانوا يقولوا سمعنا وعصينا، فلا تكونوا مثلهم، قولوا سمعنا وطعنا. من كمال انقياد الصحابة مع صعوبة ما وقع في أنفسهم من الاتباع قرروا أن يتبعوا الآية على ظاهرها من غير يفهم كيف يتبعوها وكيف يضبطوا خواطرهم هي تتحرك من غير أن تنضبط. فلما قرروا متابعة النص الإلهي أنزل الله التخفيف، وهو قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدل ذلك على أن المكلف إذا تجشم الأمر الإلهي وقام به فإن الله سيعينه وستستحيل المشقة لذة، ستستحيل المشقة إلى إيش؟ إلى لذة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول أنه قد استجاب دعاءهم وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل وقال: لا رهبانية في الإسلام، وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب به أهل الكتابين ويحذر موافقتهم: فتلك بقاياهم في الصوامع، وهذا باب واسع جدا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى قوله: أولئك حزب الله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات. وإنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين، وهم أمة محمد حقيقة. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهر، إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. فروى الإمام أحمد في إسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله.
الله أكبر. الآن انظر، من أعظم أسباب المشابهة ودخول التغير في الدين العمالات اللي دخلت جزيرة عندنا، يتخذ عمالة كافرة، سائق، موظف عنده في المؤسسة، كاتب، مدير، هو مجوسي أو هندوسي، تلقيه مدير شركة ويكرمه ومكتب فخم ورئاسة وتحت يديه مسلمين يعملون، فكيف يرفع هذا من تحريف أهانه الله؟ وهذا تغير الدين أو يتغير الدين لأجل هذا. إذا قعد هذا الهندوسي مع العامل المسلمين الضعفاء، يبدأ يرد عليه شبه، يخافون منه أنه يرد عليه، ومن هنا يبدأ التغير في الدين والمشابه لهم. فكيف نعزهم من حيث أهانهم الله؟ فعلى أهل الإسلام ممن كان عنده ولاية أن لا يولي إلا حنيف مسلم ما استطاع، حتى يضطر فلا مانع من العمل مثلا عند يهودي، عند هذا لا مانع ما دام ان القاسم المشترك هو العمل. فعلي كان ينضح ليهودي دلو على تمره في اليوم والليله، او في كل دلو بتمره، فهذا لا يدخل في ان علي اكتسب من ربا اليهود، لان المال الذي ياتي علي من طريق مباح وهو الإجارة. لكن قدر المستطاع لا توليه كاتبا ولا توليه مديرا على شركتك، ولا ترفعهم من حيث أنزل قدرهم الرب، ولأن وجودهم بيننا أصلا من غير اضطرار قد يؤدي إلى الانحلال على الدين والافتتان بهم والتشبه بهم. إذا أظهروا منطالهم، إذا أظهروا قصتهم بيننا، فقد يعجب بها المسلمون وينظر إليهم، كما حدث الآن. الآن معظم الشباب بالشارع يتشبهون بكفار، نادر من يلبس الثوب، أغلبهم يلبس البنطال ويقص قصه، نادر من تراه يلبس الثوب. هذا كله لأنه دخل هذه العمالات على جزيرتنا، وصاروا يتشبهون بهم، هذا من أسباب. نعم.
قال: ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة، فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى جميع التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له ونحو ذلك. وذلك لوجوه: أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل: فاقتلوا المشركين، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، وهذا كثير معلوم. فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى العام فيكون مطلوبا بطريق الأولى. الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، بمعنى أن بينها مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله: اتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وآمنوا بالله ورسوله، واعبدوا الله ربي وربكم، وفعليه توكلوا. فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به. ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. فإنه إذا قال: فتحرير رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. وكذلك إذا قيل: اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له: اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام، وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا.
إذا نستفيد عموم المخالفة من قول: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، لا يقتصر المخالفة في نفس المتلقي لهذا النص على الصلاة النعم، فإن العلة في ترك الصلاة النعل أنك إذا فعلت ذلك وتركتها تأدبا مع الله أنك تكون مشابه اليهود المشابهة. فحينما يقول خالف اليهود صلوا في نعالكم، مطلوب منك أن تصلي في نعالك وأن تخالفهم في قضايا أخرى مخالفة وجوب أو استحباب. نعم، لأنه استعمل هذا اللفظ العام خالف، فكون ذكر النعل لا يعني أنه لا يريد منك أن تخالفه أيضا في أشياء أخرى غير ذكر النعل. نعم، كما قال إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، فليس فقط تصبغ وتخضب ثم تفعل أشياء أخرى يفعلونها، اصبغ وخالفهم فلا تترك الشيء، وأيضا كل ما ذكرت شيء يفعلونه واختصوا به اتركه، تجد هذا النص. نعم، لأنك مأمور بالمخالفة، فلا تقتصر فقط على السبب، جاوزه إلى غيره. طيب، كم بدل الوقت؟ نجاوب على أسئلة وننظر نصرف راشدين.